بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا الدرس 13 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية في كسر المنوية، نظم العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تلقى فضل الشيخ الشيخ زيد بن محمد بن آدم الغطالي رحمه الله. صلنا في كتاب الجهاد عند باب كيفية قسمة الغنائم بين المجاهدين. قال الشيخ زيد رحمه الله: وإلى كيفية قسمة الغنائم بين فرسان الجهاد في سبيل الله، على كلمة الإسلام وتثبيت عقيدة الإيمان في قلوب الأنام، أشار الناظم بقوله: وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي، وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي، لفارس ثلاثة من أسهم وراجل سهم له فليعلم، وأسهم الرسول لابن الأكوع أربعة من أسهم فافهم وعي. يقول شيخنا زيد رحمه الله: أي إنه يجب أن يسوى في قسمة الغنائم بين القوي والضعيف، وبين من يخوض المعركة ويضرب الأعناق والبنان، وبين من يحمي الظهر ويكثر السواد ويهيب الأعداء، ولو لم يقاتل بالفعل، لما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس أي الكفار والمسلمين، فهزم الله العدو، فانطلق طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون، وكب طائفة على الغنائم يحونها ويجمعونها، وحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منها غرة، غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس، أي رجع الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها، ليس لأحد فيها نصيب. قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بحق بها منا، أي نحن نفينا عنها العدو، أي أبعدناه وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بحق منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حميناه من الأذى، وخفنا أن يصيب العدو منه غرة أي أذى، فاشتغلنا به، فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي بينهم جميعا. في لفظ مختصر: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل أي في الغنيمة، وسات في أخلاقنا، انتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بوائن يقول على سواء. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: الرجل يكون حامية القوم، أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثقلتك أمك ابن أم سعد، ولترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وعن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. ففي هذه النصوص دليل على وجوب التسوية في قسم الغنيمة بين من قاتل ومن لم يقاتل، وبين من أكب على جمع الغنائم، وبين من لم يحصرها اجمعها، وبين القوي والضعيف، وبين من يقتل واحدا، وبين من يقتل أكثر من واحد، ففرق بينهم في العطاء ما داموا حضروا المعركة جميعا، إلا صاحب السلب فله حكم يخصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لا من قتل يعني رجل برجل فله ما يملكه ذلك الرجل من مركوب وسلاح ونقود وغيرها، كما قال ذلك شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في الدرس السابق. إلا صاحب السلف فله حكم يخصه كما مضى ذلك قريبا. وإلى التسوية المذكورة أشار الناظم بقوله في الغانمين تسوية بين الغانمين وإلى التسوية بين الغانمين وإلى التسوية المذكورة أشار الناظم بقوله وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي. قوله لفارس ثلاثة من السم وراجل سام له فليعلمي، في هذا البيت بيان لمفاضلة بين الفارس والراجل، وأن الفارس له ثلاثة أسهم، هو أسهم من الغنيمة، ثلاثة أسهم من الغنيمة، سهم له أي للفارس وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد لما يحتاج إليه الفرس من المؤونة والتكاليف، ولأن الفارس عادة يرهب العدو ويفتك بهم أكثر من الراجل أي الماشي. وعلى هذه القسمة العادلة دلت النصوص الصريحة التي منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. وفي لفظ آخر أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم أي واحد. ومنها ما جاء عن المنذر ابن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. في لفظ قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. ثالث منها ما جاء عن أبي عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. ففي هذه النصوص الثلاثة وما في معناها دليل لجمهور العلماء القائلين بما دلت عليه تلك النصوص، وخالف في ذلك أبو حنيفة والعترة فجعلوا للفارس وفرسه سهمين، مستدلين بما جاء عن مجمع ابن جارية الأنصاري قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. وقد ذكر أبو داود أن حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، قال وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. وقد رد عليهم الجمهور بأن حديث مجمع فيه ضعف كما قرر ذلك الحافظ في الفتح. قلت وقد ورد الشوكاني في نيل الأوطار شاهدا لحديث مجمع حيث قال تعقيبا على تضعيف الحافظ له، ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم للفارس سهمين. قال الدارقطني عن شيخه عن أبي بكر النيسابوري وهما فيه الرمادي أو شيخه، وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به أي غير سهم الفارس، والمجموع ثلاثة أسهم. وبذلك يترجح رأي الجمهور وهو أن للفارس سهمين وللراجل سهم واحد، أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمين للفارس وسهم لفرسه. سهم للفارس وسهمان لفرسه كما تقدم، للراجل سهم واحد. قوله وأسهم الرسول لابن الأكوعي أربعة من أسهم فافهم وعي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أربعة أسهم، وهي سهام الفارس وفرسه والراجل معا. وذلك أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما غار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنمه، فاستنقذه سلمة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل أي الماشي. قال في المنتقى وهذا المعنى لأحمد ومسلم من حديث طويل، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد. قال الشوكاني تعليقا على قصة سلمة بن الأكوع: ومن كان من الأجراء قاصدا القتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسمى. قلت هذا الاستنباط حق لأنه يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله: ومن يغي في حاجة الإمام فسهمه يخرج في السهام، أي أنه يجب أن يسهم الإمام أو أمير الجيش الإسلامي لمن أرسل في حاجة تعتبر من مصالح الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس على العدو ولو لم يحضر وقعة القتال، بدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر، وقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإن يبايع له. وفي رواية عند البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده أشار بها فقال: هذه يد عثمان أي بدلا، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد، قال أحد غاب غيره أي لم يكن عليها حاجة عثمان رضي الله عنه. في لفظ آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رقية رضي الله عنها، وكانت مريضة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسامه. في هاتين الروايتين دليل على وجوب الإسهام من الغنيمة لمن غاب عن الوقعة كان غيابه في حاجة الإمام أو أمير الجيش في مصالح يعود نفعها على الجيش الإسلامي. أما من غاب عن القتال في غير حاجة الإمام حيث لم يبعثه ولم يؤخره لأمر مهم وحضر بعد الوقعة فإنه لا يقسم له من الغنيمة شيء، وهو رأي الإمام الشافعي والأوزاعي والثوري والليث، واستدلوا بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة المعركة. وقال أبو حنيفة: إنه يقسم أي له من الغنيمة، وإنه يقسم من الغنيمة لمن حضر قبل إحرازها إلى ديار الإسلام، وستدل على ذلك بإسهام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر وهو لم يشهد الوقعة، وأجيب على ذلك بأن غياب عثمان بإذن الإمام، ومن غاب بإذن الإمام أو في مصلحة الجيش فلا مانع من القسم له من الغنيمة ولو لم يحضر القسمة. والذي يظهر لي يقول شيخنا زيد رحمه الله أنه لا يسهم له على سبيل الوجوب والاستحقاق كغيره ممن حضر الوقعة، ولكن إذا حصل سماح من الإمام وجيشه بالإسهام له فهو حسن، لا سيما إذا كان ممن هم معروفون بالنصح لله ولرسوله ولدين الإسلام ومحبة الجهاد في سبيل الله والنصر على أعداء الله، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قبل لا، وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قبل لا، فقد روي التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدأة الربع بها قد نفل، والثلث رجعة على حسن البلاء، فالبدأة الربع بها قد نقل، والثلث رجعة على حسن البلاء، والخلف في الصفير الإمام، والراجح الجواز نصا سامي، والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان، كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضاء الحرب بلا تردد، وجائز إعطاؤه المؤلفة كما رووا في الطلقاء تألفه شرف هذه الأبيات إيضاح وتفصيل لخمسة أحكام من أحكام الغنيمة في الجهاد في سبيل الله. الحكم الأول جواز تنفيل الإمام بعض أفراد جيشه من الغنيمة سواء كان فارسا أو راجلا أو ماشيا، وذلك تقديرا لكثرة بلائه وحسن تدبيره في الحرب وشدة بأسه على الأعداء، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيدة، وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف رأي الإمام مالك الذي يرى أن التنفيل يكون من الخمس الواجب لبيت المال، وكذلك بخلاف رأي الإمام مالك والشافعي الذي يرى أنه يكون من الخمس ونصيب الإمام، والذي دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف رأي الإمام مالك والشافعي في ذلك، كما يجوز للإمام المسلم الذي يعقد لجيوشه وسراياه الألوية والرايات أن ينفل السرية بكاملها في بداية السفر للغزو من أول غنيمة يغنمونها الربع من الغنيمة وهم شركاء الناس في البقية سائرهم، فإذا قفلوا من الغزو رجعوا ثم رجعوا مرة ثانية فأوقعوا بالعدو ثانية جاز للإمام أن يعطيهم ثلث ما غنموا ويشركهم الجيش الإسلامي أن يشارك في الغزو في الثلثين الباقيين، وسبب الزيادة في الثانية إنه قد لحق بالجيش من الكل والنصب وعدم الرغبة في القتال، ربما يكون العدو أيضا قد أخذ حذره بعد الأولى بعد اللقاة الأولى ويكون في ذلك مخاطرة بالنفس، كل ذلك يستدعي زيادة التشجيع والتنفيل بجميع صوره إنما يكون بعد تخميس الغنيمة، كل ذلك يستدعي زيادة التشجيع، والنصوص على إثبات هذه الحكم كثيرة منها، وجاء عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته، وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدء الربع وفي القفول الثلث. ثالثا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. وعنه رضي الله عنه إذا النفل هو الزيادة على الغنيمة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله واجب. يقول شيخنا زيد رحمه الله ففي هذه النصوص دليل على جواز ما ذكر من التنفيل سواء من الإمام مباشرة أو من الأمير بإذن الإمام، وسواء لفرد من أفراد الجيش أو قطعة منهم فردت وأصابت من الغنائم ما كتب لها أن تصيب وتحرز، وأن ذلك يكون من رأس الغنيمة التي أصابت بعد تخميسها كما هو منطوق الأحاديث التي رأيتها. يقول شيخنا في التعليق غير أني قد رأيت كلاما للإمام الشوكاني معزوا إلى ابن عبد البر أنه قال إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن فردت قطعة وأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط ألا يزيد على الثلث انتهى، قال الحافظ في الفتح وهذا الشرط قال به الجمهور انظر نيل الأوطار مجلد السابع صفحة 315. قلت ولكن الأحاديث صريحة في جواز التنفيل من الغنيمة بعد تخميسها بدون فرق بين فرد أو جماعة الله أعلم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قوله لا فقد روي تنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدأت الربع بها قد نقل والثلث رجعة على حسن البلاء. الحكم الثاني في جواز الصفي للإمام وهو تخصيص الإمام شيء من الغنيمة لا يشارك فيه غيره، اختلف العلماء في جواز استحقاق الإمام له على قولين، القول الأول الجواز وهو الذي اختاره الناظم وأيدته النصوص التالية، ما جاء ما جاء عن يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد وهو محكم بالبصرة إذ دخل رجل معه قطعة أديم أي جلد مكتوب فيه فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني الزهير بن قيس إنكم إن شهدتم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس والخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي وهو ما اصطفاه من عرض المغنم قبل القسمة. وقيل أن الصفي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يختاره للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل قسمتها من ثوب أو سيف أو فرس أو نحو ذلك. فقال وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله وقلنا من كتب لك هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي هي اختيرت للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ثالثا ما جاء عن عمرو الشعبي مرسلا قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمتا وإن شاء فرسا اختاره قبل الخمس. ورابعا مثله مرسلا عن ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي أخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. خامسا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه. تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. تنفل يعني أخذه من غنائم المشركين زيادة من الغنيمة قبل قسمتها. وسمي بذا القفار لأن فيه فقرات السيف لأن فيه فقرات في ظهره تشبه فقرات الظهر. وقيل أن السيف هذا كان لأحد المشركين وهو العاص بن منبه. قالوا إن مجموع هذه النصوص لا يدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا يشركه فيها غيره والذي يقال له الصفي. القول الثاني عدم جواز استحقاق الإمام سهم الصفي. قد استدل أصحاب هذا القول بأحاديث منها ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملاتيه قال إن هذا من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيب معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر. قالوا ففي هذا النص ونحوه دليل على عدم استحقاق الإمام شيئا زائدا على نصيبه من الغنيمة غنيمة الخمس. وقد اختار الناظم القول الأول. قلت ويحتمل أن اختياره له لأحد سببين أي أن الصفي يعني يجوز أخذه للإمام أخذ الإمام للصفي وهو ما زاد على نصيب من الغنيمة الخمس. السبب الأول أن أدلته أثبتت هذا الحكم بينما أدلة أصحاب القول الثاني لا يرون جواز استحقاق الإمام للصفي أو سهم الصفي بينما أدلة أصحاب القول الثاني نفت. فاختار الأول الناظم لما فيه من الإثبات لزيادة حكم شرعي يتعلق بالغنائم. والسبب الثاني لعله رأى الجمع ممكنا باعتبار الصفي يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس لي فيها إلا نصيبي والله أعلم. وإلى الخلاف في هذا الحكم أشار الناظم بقوله والخلف في الصفي للإمام الراجح الجواز نصا سامي. الحكم الثالث جواز الرضخ. الرضخ هو نصيب مقدر دون السهم والسهم نصيب مقدر من والسهم نصيب مقدر من الغنيمة.
الحكم الثالث جواز الرضخ للنساء والصبيان والعبيد الذين يشاركون الجيش الإسلامي في عمليات الجهاد، وهو إعطاء شيء من الغنيمة من غير تقدير وهو دون السهم، وكيفية الرضخ لهم وأن يعطوا شيئا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها، ولم يضرب لهؤلاء الأصناف بسهم لأنهم لم تتوفر فيهم شروط من يستحق القسمة من الغنيمة. والأدلة على أنهم يعطون من الغنائم شيئا يسيرا كثيرة منها. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء ويداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة أي يعطينا الخدرة وهي العطية وتسمى الرضخ، وأما بسهم فلم يضرب لهن. ثاني عنه رضي الله عنه وكتب إلى نجدة الحروري، وهو نجدة بن عامر الحروري، سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس، وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: في هاتين الروايتين دليل على مشروعية الرضخ لمن حضر المعركة من النساء والصبيان والمملوكين ونحيهم ممن لم تتوفر فيهم شروط الإسلام من الغنيمة، وجواز الرضخ لمن ذكر هو أحد القولين للفقهاء، بل هو الراجح منهما لما رأيت في روايتي ابن عباس، ما جاء من الآثار مشعرا بالإسلام كغيره من المجاهدين كأثر الأوزاعي حيث قال: أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان يوم خيبر، فإنه إن صح يحمل على الرضخ. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان. الحكم الرابع: جواز اجتهاد الإمام في الغنيمة ليعطي بعض من حضر من المدد دون بعض، بدليل ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أحدهما أبو بريدة والآخر أبو ورهم، قيل اسمه كلثوم بن الحسين الغفاري، إما قال في بضعة، والبضعة ما بين 93، وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووفقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة. قال: فأقمنا منه حتى قدمنا جميعا، ووفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، وقال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. في هذا الحديث يقول شيخنا زيد رحمه الله: دليل صريح على جواز اجتهاد الإمام في الغنيمة ليعطي من شاء ممن تتعلق المصلحة بإعطائه من بعض المدد وترك البعض الآخر بحسب الاجتهاد والمبررات التي يقتنع بها الإمام، وهذا هو القول الراجح في مسألة إن شاء الله لاستقامة دليله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضاء الحرب بلا تردد. الحكم الخامس: أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان يطمع في تمكن الإمام من قلبه، أو يكون سببا في نصرة الإسلام أو الدفاع عنه، وسببا في إسلام قومه، وذلك إلى لعلو شأن الإسلام وحقارة متاع الحياة الدنيا. ثبت أن الإمام الأعظم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تألف جماعة، وهم منهم الأقرع بن حابس وعينة بن حسن وسهل بن عمر وحكيم بن حزام وأبو السنابل بن بعكك وعباس بن الرداس العمي والعلاء بن الحارث الثقفي وعمر بن الأهتم التميمي وغيرهم ممن تألفه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المقاصد الإسلامية والمصالح الدينية. وقد ثبت أن الإمام الأعظم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تألف جماعة وآثرهم بالمال الكثير، ترك أقواما قد امتلت قلوبهم بالإيمان وعرفوا علو منزلة الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم في قريش، قالت الأنصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم، أي دماء المشركين، وإن غنائمنا ترد عليهم، أي على المشركين الذين أحيا. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغه، وكانوا لا يكذبون. وقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم، ترجعون برسول الله الكريم إلى بيوتكم؟ وقالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديا الأنصار وشعب الأنصار. في رواية قال: حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن. الفيء هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، والغنيمة هو المال المأخوذ بقتال. في رواية: حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، فطفق يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تكثر من دمائهم. حدث بمقالتهم، قال: إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، وما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. مثل في الدلالة على هذا الحكم ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن لهذه القسمة ما عدل فيها. قال: إن هذه لقسمة ما عدل فيها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. مثله ما في الدلالة على هذا الحكم ما جاء عن عمرو بن تغرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا أي عليه، حمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو المتغرب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم والإبل الحمراء. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل على دلالة واضحة على جواز تصرف الإيمان في الغنيمة. بحسب المصلحة التي تعود بالخير على الإسلام والمسلمين. قد أقر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على إعطاء المؤلفة قلوبهم منها كما رأيت في هذه النصوص. والحكم باقي ما بقي لواء الجهاد مرفوعا، وما بقي بيت مال للمسلمين منتظما، فإنه يجب أن يبذل منه في تألف من يرى إمام المسلمين أو أميرهم المسرعة في إعطائهم منه. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وجائز إعطاؤه المؤلفة كما رووا في الطلقاء تألفه، أي يجوز لإمام أن يعطي المؤلفة قلوبه من الغنيمة ما يكون سببا في استقامتهم على الإيمان وثباتهم على أحكام دين الإسلام، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء، والمراد بهم من قال لهم يوم الفتح: اذهبوا فأنتم طلقاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 13 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لكسر المنوية، نظم العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تلف فضل الشيخ الشيخ زيد بن محمد بن آدم الغطالي رحمه الله. صنف في كتاب الجهاد عند باب كيفية قسمة الغنائم بين المجاهدين. قال الشيخ زيد رحمه الله: وإلى كيفية قسمة
قسمة الغنائم بين الفرسان الجهاد في سبيل الله على كلمة الإسلام وتثبيت عقيدة الإيمان في قلوب الأنام. أشار الناظم بقوله: وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي. وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي لفارس ثلاثة من أسهم وراجل سهم له فليعلم. وأسهم الرسول لابن الأكوع أربعة من أسهم فافهم وعي. يقول شيخنا زيد رحمه الله: أي إنه يجب أن يسوى في قسمة الغنائم بين القوي والضعيف وبين من يخوض المعركة ويضرب الأعناق والبنان وبين من يحمي الظهر ويكثر السواد ويهيب الأعداء ولو لم يقاتل بالفعل، لما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس أي الكفار والمسلمين فهزم الله العدو فانطلق طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون وكبت طائفة على الغنائم يحونها ويجمعونها وحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منها غرة غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس أي رجع الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بحق بها منا أي نحن نفينا عنها العدو أي أبعدناه وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بحق من الغنيمة نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حميناه من الأذى وخفنا أن يصيب العدو منه غرة أي أذى فاشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين أي بينهم جميعا. في لفظ مختصر فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل أي في الغنيمة وسات في أخلاقنا انتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على سواء. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد ولترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وعن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. ففي هذه النصوص دليل على وجوب التسوية في قسم الغنيمة بين من قاتل ومن لم يقاتل وبين من أكب على جمع الغنائم وبين من لم يحصرها اجمعها وبين القوي والضعيف وبين من يقتل واحدا وبين من يقتل أكثر من واحد. لا فرق بينهم في العطاء ما داموا حضروا المعركة جميعا إلا صاحب السلب فله حكم يخصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه رجل برجل فله ما يملكه ذلك الرجل من مركوب وسلاح ونقود وغيرها كما قال ذلك شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في الدرس السابق. إلا صاحب السلف فله حكم يخصه كما مضى ذلك قريبا. وإلى التسوية المذكورة أشار الناظم بقوله في الغانمين تسوية بين الغانمين وإلى التسوية بين الغانمين وإلى التسوية المذكورة أشار الناظم بقوله وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي. قوله لفارس ثلاثة من السم وراجل سام له فليعلم. في هذا البيت بيان لمفاضلة بين الفارس والراجل، وأن الفارس له ثلاثة أسهم، هو أسهم من الغنيمة، ثلاثة أسهم من الغنيمة، سهم له أي للفارس وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد لما يحتاج إليه الفرس من المؤونة والتكاليف، ولأن الفارس عادة يرهب العدو ويفتك بهم أكثر من الراجل أي الماشي. وعلى هذه القسمة العادلة دلت النصوص الصريعة، دلت النصوص الصريحة التي منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. وفي لفظ آخر أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم أي واحد. ومنها ما جاء عن المنذر ابن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. في لفظ قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. ثالث منها ما جاء عن أبي عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. ففي هذه النصوص الثلاثة وما في معناها دليل لجمهور العلماء القائلين بما دلت عليه تلك النصوص، وخالف في ذلك أبو حنيفة والعثرة فجعلوا للفارس وفرسه سهمين، مستدلين بما جاء عن مجمع ابن جارية الأنصاري قال قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. وقد ذكر أبو داود أن حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، قال وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. وقد رد عليهم الجمهور بأن حديث مجمع فيه ضعف كما قرر ذلك الحافظ في الفتح. قلت وقد ورد الشوكاني في نيل الأوطار شاهدا لحديث مجمع حيث قال تعقيبا على تضعيف الحافظ له، ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم للفارس سهمين. قال الدارقطني عن شيخه عن أبي بكر النيسابوري وهما فيه الرمادي أو شيخه، وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به أي غير سهم الفارس، والمجموع ثلاثة أسهم. وبذلك يترجح رأي الجمهور وهو أن للفارس سهمين وللراجل سهم واحد، أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمين للفارس وسهم لفرسه. سهم للفارس وسهمان لفرسه كما تقدم، للراجل سهم واحد. قوله وأسهم الرسول لابن الأكوعي أربعة من أسهم ففهم وعي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أربعة أسهم، وهي سهام الفارس وفرسه والراجل معا. وذلك أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما غار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه، فاستنقذه سلمة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل أي الماشي. قال في المنتقى وهذا المعنى لأحمد ومسلم من حديث طويل، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد. قال الشوكاني تعليقا على قصة سلمة بن الأكوع ومن كان من الأجراء قاصدا القتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسمى. قلت هذا الاستنباط حق لأنه يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله ومن يغي في حاجة الإمام فسهمه يخرج في السهام، أي أنه يجب أن يسهم الإمام أو أمير الجيش الإسلامي لمن أرسل في حاجة تعتبر من مصالح الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس على العدو ولو لم يحضر وقعة القتال، بدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر، وقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإن يبايع له. وفي رواية عند البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده أشار بها فقال هذه يد عثمان أي بدلا، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره، أي لم يكن عليها حاجة عثمان رضي الله عنه. في لفظ آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رقية رضي الله عنها وكانت مريضة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسامه. في هاتين الروايتين دليل على وجوب الإسهام من الغنيمة لمن غاب عن الوقعة كان غيابه في حاجة الإمام أو أمير الجيش في مصالح يعود نفعها على الجيش الإسلامي. أما من غاب عن القتال في غير حاجة الإمام حيث لم يبعثه ولم يؤخره لأمر مهم وحضر بعد الوقعة فإنه لا يقسم له من الغنيمة شيء، وهو رأي الإمام الشافعي والأوزاعي والثوري والليث، واستدلوا بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة المعركة. وقال أبو حنيفة إنه يقسم أي له من الغنيمة وإنه يقسم من الغنيمة لمن حضر قبل إحرازها إلى ديار الإسلام، وستدل على ذلك بإسهام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر وهو لم يشهد الوقعة، وأجيب على ذلك بأن غياب عثمان بإذن الإمام ومن غاب بإذن الإمام أو في مصلحة الجيش فلا مانع من القسم له من الغنيمة ولو لم يحضر القسمة. والذي يظهر لي يقول شيخنا زيد رحمه الله أنه لا يسهم له على سبيل الوجوب والاستحقاق كغيره ممن حضر الوقعة، ولكن إذا حصل سماح من الإمام وجيشه بالإسهام له فهو حسن، لا سيما إذا كان ممن هم معروفون بالنصح لله ولرسوله ولدين الإسلام ومحبة الجهاد في سبيل الله والنصر على أعداء الله، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وللإمام جاز أن ينفل من شاء وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قبل لا، وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس أما قبل لا، فقد روي التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدأة الربع بها قد نفل والثلث رجعة على حسن البلاء، فالبدأة الربع بها قد نقل والثلث رجعة على حسن البلاء والخلف في الصفير الإمام، والراجح الجواز نصا سامي، والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان، كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضاء الحرب بلا تردد، وجائز إعطاؤه المؤلفة كما رووا في الطلقاء تألفة. شرف هذه الأبيات إيضاح وتفصيل لخمسة أحكام من أحكام الغنيمة في الجهاد في سبيل الله. الحكم الأول جواز تنفيل الإمام بعض أفراد جيشه من الغنيمة سواء كان فارسا أو راجلا أو ماشيا، وذلك تقديرا لكثرة بلائه وحسن تدبيره في الحرب وشدة بأسه على الأعداء، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيدة وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة، بخلاف رأي الإمام مالك الذي يرى أن التنفيل يكون من الخمس الواجب لبيت المال. وكذلك بخلاف رأي الإمام مالك والشافعي الذي يرى أنه يكون من الخمس الخمس ونصيب الإمام. والذي دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف رأي الإمام مالك والشافعي في ذلك، كما يجوز للإمام المسلم الذي يعقد لجيوشه وسراياه الألوية والرايات أن ينفل السرية بكاملها في بداية السفر للغزو من أول غنيمة يغنمونها الربع من الغنيمة، وهم شركاء الناس في البقية سائرهم. فإذا قفلوا من الغزو رجعوا ثم رجعوا مرة ثانية فأوقعوا بالعدو ثانية، جاز للإمام أن يعطيهم ثلث ما غنموا ويشركهم الجيش الإسلامي أن يشارك في الغزو في الثلثين الباقيين. وسبب الزيادة في الثانية إنه قد لحق بالجيش من الكل والنصب وعدم الرغبة في القتال، ربما يكون العدو أيضا قد أخذ حذره بعد الأولى بعد اللقاة الأولى، ويكون في ذلك مخاطرة بالنفس، كل ذلك يستدعي زيادة التشجيع والتنفيل بجميع صوره، إنما يكون بعد تخميس الغنيمة. كل ذلك يستدعي زيادة التشجيع، والنصوص على إثبات هذه الحكم كثيرة منها. وجاء عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدء الربع وفي القفول الثلث. ثالثا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. وعنه رضي الله عنه إذا النفل هو الزيادة على الغنيمة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله واجب. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه النصوص دليل على جواز ما ذكر من التنفيل، سواء من الإمام مباشرة أو من الأمير بإذن الإمام، وسواء لفرد من أفراد الجيش أو قطعة منهم فردت وأصابت من الغنائم ما كتب لها أن تصيب وتحرز، وأن ذلك يكون من رأس الغنيمة التي أصابت بعد تخميسها كما هو منطوق الأحاديث التي رأيتها. يقول شيخنا في التعليق: غير أني قد رأيت كلاما للإمام الشوكاني معزوا إلى ابن عبد البر أنه قال: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن فردت قطعة وأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط ألا يزيد على الثلث انتهى. قال الحافظ في الفتح: وهذا الشرط قال به الجمهور، انظر نيل الأوطار مجلد السابع صفحة 315. قلت: ولكن الأحاديث صريحة في جواز التنفيل من الغنيمة بعد تخميسها بدون فرق بين فرد أو جماعة، والله أعلم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وللإمام جاز أن ينفل من شاء بعد الخمس، أما قوله لا فقد روي تنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدأة الربع بها قد نقل والثلث رجعة على حسن البلاء. الحكم الثاني في جواز الصفي للإمام، وتخصيص الإمام شيء من الغنيمة لا يشارك فيه غيره. اختلف العلماء في جواز استحقاق الإمام له على قولين: القول الأول الجواز، وهو الذي اختاره الناظم وأيدته النصوص التالية: ما جاء عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد، وهو محكام بالبصرة، إذ دخل رجل معه قطعة أديم أي جلد مكتوب فيه، فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني الزهير بن قيس: إنكم إن شهدتم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس، والخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي، وهو ما اصطفاه من عرض المغنم قبل القسمة. وقيل أن الصفي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يختاره للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل قسمتها من ثوب أو سيف أو فرس أو نحو ذلك. فقال: وأديتم الخمس من المغنم وسام النبي صلى الله عليه وسلم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله؟ وقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفي، هي اختيرت للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ثالثا ما جاء عن عمرو الشعبي مرسلا قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سام يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمتا وإن شاء فرسا اختاره قبل الخمس. ورابعا مثله مرسلا عن ابن عون قال: سألت محمدا عن سام النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: كان يضرب له سهم مع المسلمين، وإن لم يشهد والصفي أخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. خامسا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه. تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. تنفل يعني أخذه من غنائم المشركين زيادة من الغنيمة قبل قسمتها، وسمي بذا القفار لأن فيه فقرات السيف، لأن فيه فقرات في ظهره تشبه الفقرات فقرات الظهر. وقيل أن السيف هذا كان لأحد المشركين وهو العاص بن منبه. قالوا إن مجموع هذه النصوص لا يدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا يشرك فيها غيره، والذي يقال له الصفي. القول الثاني عدم جواز استحقاق الإمام سهم الصفي، وقد استدل أصحاب هذا القول بأحاديث منها ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملاتيه، قال: إن هذا من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيب معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر. قالوا: ففي هذا النص ونحوه دليل على عدم استحقاق الإمام شيئا زائدا على نصيبه من الغنيمة، غنيمة الخمس. وقد اختار الناظم القول الأول. قلت: ويحتمل أن اختياره له لأحد سببين، أي أن الصفي يعني يجوز أخذه للإمام، أخذ الإمام للصفي، وهو ما زاد على نصيب من الغنيمة الخمس. السبب الأول أن أدلته أثبتت هذا الحكم، بينما أدلة أصحاب القول الثاني لا يرون جواز استحقاق الإمام للصفي أو سام الصفي، بينما أدلة أصحاب القول الثاني نفت. فاختار الأول الناظم لما فيه من الإثبات لزيادة حكم شرعي يتعلق بالغنائم، والسبب الثاني لعله رأى الجمع ممكنا باعتبار الصفي يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لي فيها إلا نصيبي والله أعلم. وإلى الخلاف في هذا الحكم أشار الناظم بقوله: والخلف في الصفي للإمام الراجح الجواز نصا سامي. الحكم الثالث جواز الرضخ. الرضخ هو نصيب مقدر دون السهم، والسهم نصيب مقدر من الغنيمة. الحكم الثالث جواز الرضخ للنساء والصبيان والعبيد الذين يشاركون الجيش الإسلامي في عمليات الجهاد، وهو إعطاء شيء من الغنيمة من غير تقدير وهو دون السهم. وكيفية الرضخ لهم وأن يعطوا شيئا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها، ولم يضرب لهؤلاء الأصناف بسهم لأنهم لم تتوفر فيهم شروط من يستحق القسمة من الغنيمة. الأدلة على أنهم يعطون من الغنائم شيئا يسيرا كثيرا شيئا يسيرا كثيرة منها. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء ويداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة أي يعطينا الخضرة وهي العطية وتسمى الرضخ. وأما بسهم فلم يضرب لهن. ثاني عنه رضي الله عنه وكتب إلى نجدة الحروري وهو نجدة بن عامر الحروري سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس، وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. ففي هاتين، يقول شيخنا زيد رحمه الله، في هاتين الروايتين دليل على مشروعية الرضخ لمن حضر المعركة من النساء والصبيان والمملوكين ونحيهم ممن لم تتوفر فيهم شروط الإسلام من الغنيمة، وجواز الرضخ لمن ذكر هو أحد القولين. نعم، لمن ذكر هو أحد القولين للفقهاء، بل هو الراجح منهما لما رأيت في روايتي ابن عباس ما جاء من الآثار مشعرا بالإسلام كغيره من المجاهدين كأثر الأوزاعي حيث قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان يوم خيبر، فإنه إن صح يحمل على الرضخ. وإلى هذا أشار الناظم بقوله والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان. الحكم الرابع جواز اجتهاد الإمام في الغنيمة ليعطي بعض من حضر من المدد دون بعض، بدليل ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أحدهما أبو بريدة والآخر أبو ورهم قيل اسمه كلثوم بن الحسين الغفاري، إما قال في بضعة، والبضعة ما بين 93، وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووفقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، وقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة، قال فأقمنا منه حتى قدمنا جميعا، ووفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وقال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. في هذا الحديث يقول شيخنا زيد رحمه الله دليل صريح على جواز اجتهاد الإمام في الغنيمة ليعطي من شاء ممن تتعلق المصلحة بإعطائه من بعض المدد وترك البعض الآخر بحسب الاجتهاد والمبررات التي يقتنع بها الإمام، وهذا هو القول الراجح في مسألة إن شاء الله لاستقامة دليله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضاء الحرب بلا تردد. الحكم الخامس أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان يطمع في تمكن الإمام من قلبه، أو يكون سببا في نصرة الإسلام أو الدفاع عنه وسببا في إسلام قومه، وذلك إلى لعلو شأن الإسلام وحقارة متاع الحياة الدنيا. كثبت أن الإمام الأعظم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تألف جماعة، وهم منهم الأقرب بن حابس وعينة بن حسن وسهل بن عمر وحكيم بن حزام وأبو السنابل بن بعكك وعباس بن رداس العمي والعلاء بن الحارث الثقفي وعمر بن الأهتم التميمي وغيرهم ممن تألفه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المقاصد الإسلامية والمصالح الدينية. وكثبت أن الإمام الأعظم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تألف جماعة وأثرهم بالمال الكثير، وترك أقواما قد امتالت قلوبهم بالإيمان وعرفوا علو منزلة الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم في قريش، وقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم أي دماء المشركين، وإن غنائمنا ترد عليهم أي على المشركين الذين أحيا. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغه وكانوا لا يكذبون. وقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم ترجعون برسول الله الكريم إلى بيوتكم؟ فقالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديا الأنصار وشعب الأنصار. في رواية قال: حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن. الفيء هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، والغنيمة هو المال المأخوذ بقتال. في رواية: حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن فطفق يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تكثر من دمائهم. حدث بمقالتهم، قال: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، وما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. مثل في الدلالة على هذا الحكم ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن لهذه القسمة ما عدل فيها. قال: إن هذه لقسمة ما عدل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. مثله ما في الدلالة على هذا الحكم ما جاء عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا أي عليه، حمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم والإبل الحمراء. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل دلالة واضحة على جواز تصرف الإيمان في الغنيمة. بحسب المصلحة التي تعود بالخير على الإسلام والمسلمين. قد أقر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على إعطاء المؤلفة قلوبهم منها كما رأيت في هذه النصوص. والحكم باقي ما بقي لواء الجهاد مرفوعا وما بقي بيت مال للمسلمين منتظما، فإنه يجب أن يبذل منه في تألف من يرى إمام المسلمين أو أميرهم المسلطة في إعطائهم منه. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وجائز إعطاؤه المؤلفة كما رووا في الطلقاء تألفه، أي يجوز لإمام يعطي المؤلفة قلوبه من الغنيمة ما يكون سببا في استقامتهم على الإيمان وثباتهم على أحكام دين الإسلام، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء، والمراد بهم من قال لهم يوم الفتح: اذهبوا فأنتم طلقاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.